الأستاذ الأعظم بسنة 1345 للهجرة القمرية في مدينة تبريز وفي نفس مركزها، وهي من المدن المهمة في إيران، وقد برز منها الكثير من علمائنا الأبرار، قدس الله أنفس الماضين وحفظ الباقين منهم، في أسرة كريمة عرفت بالولاء لمحمد وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام. وكان والده الحاج علي من التجار في مدينة تبريز ومن المعروفين بالصلاح والتقوى، فنشأ الشيخ في رعاية والديه العطوفين حتى بلغ سن 6 من عمره الشريف، فدخل المدرسة الأكاديمية رغم صعوبة وتكلفة الدخول في المدارس الحديثة في ذلك الوقت، ولكن ولشدة اهتمام والده به أدخله فيها، ما ساعده على نمو فكره واطلاعه على بعض العلوم الحديثة كالرياضيات والهندسة وغيرها. ثم أنه بعد إكماله مرحلة الابتدائية والثانوية فيها، ونظرا لعشقه لطلب العلم وطموحه إلى المعالي، أخذ يقرأ بعض المتون في الصرف والنحو والمنطق والبلاغة، تارة عند أحد المشايخ وأخرى يقرأ هو بنفسه. وقد فاتح أباه في أن يأذن له بالالتحاق بركب الحوزة، ولكن لصعوبة الظرف المعاشي والسياسي لأهل العلم إبان الحرب العالمية الثانية لم يأذن له والده في ذلك إشفاقا منه عليه، فإنما اختاره طريق مليء بالأشواك. وقد عرض عليه والده أن يشركه معه في تجارته، ولكنه رفض ذلك، ما جعل الأب العطوف يذعن إلى طلب ولده، فأذن له في ذلك. فكانت فرحة عظيمة لهذا الفتى الذي قدر له أن يكون من أساطين الحوزة وفحول العلماء وكبار المراجع، فالتحق بالحوزة العلمية في تبريز، وكانت حوزة عامرة آنذاك، وأخذ حجرة في مدرسة الطالبية، وكان معه في الحجرة المرحوم العلامة آية الله الشيخ محمد تقي الجعفري الذي كان يكبره ب4 سنين تقريبا، وشرع في قراءة الشرائع واللمعة والمعالم والقوانين والمطول، وأتم السطوح عند علماء وفضلاء تبريز، وكان عفيف النفس، فلم يكن يظهر ما به من عوز واحتياج إلى أحد، وإن كان أقرب الناس إليه حتى والديه، معتمدا في ذلك على الله سبحانه وتعالى، وربما طوى ليله بنهاره لم يذق فيهما طعاما، وهو في ريعان شبابه. وقد كان في بعض الأوقات يحدث بعض تلامذته وخواصه بمثل هذه الأمور حينما يراهم منزعجين من أمور الدنيا، وقال إنه مر علي يومان أنا والشيخ الجعفري لم نذق فيهما طعاما حتى ضعفنا من الجوع. ولما جاء يوم الجمعة وبعد الظهر جاء أحد التجار إلى المدرسة وأعطى للطلبة مالا لصلاة الوحشة، يقول: فأخذت شيئا من ذلك المال وذهبت إلى السوق فوجدته مقفلا، وبعد فحص عثرت على طعام بائت فاشتريته وأعددته بنفسي وأكلناه. وفي ظل ظروف إيران وعودة الشاه إلى الحكم بعد سقوط ثورة مصدق، وحيث كان السفر ممنوعا على الشباب، سهل الله سبحانه وتعالى سفر الشيخ إلى مدينة العلم والعلماء النجف الأشرف، وكانت هجرته الموفقة في عام 1371 للهجرة، ونزل ضيفا عند صديقه الشهيد آية الله ميرزا علي الغروي قدس سره بمدرسة الخليلي الذي سبقه ب3 سنين للهجرة إلى النجف الأشرف. وبعد وصوله ذهب إلى مسجد الطوسي، ثم تهيأت له غرفة في مدرسة القوام الواقعة خلف مسجد الطوسي، وبعد وصوله ذهب إلى درس السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وكان السيد يلقي بحثا في الأصول بعد صلاة المغرب والعشاء في مسجده الذي يقيم فيه صلاة الجماعة المعروف بمسجد الخضراء، وكان البحث في تلك الجلسة حول أنه هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أم لا، وقد اختار السيد ما هو المعروف من عدم الفحص في الشبهات الموضوعية، إلا أن السيد تمسك لعدم وجوب الفحص إضافة لأدلة أخرى بصحيحة زرارة المعروفة بمضمرة زرارة في الاستصحاب التي لا يضرها الإضمار، لما ذكر الأستاذ من أنه يفهم من خلال تفريعاتها ومتنها وتدقيق زرارة في السؤال واهتمامه به، وكذلك دقة الأجوبة، أن المخاطب بقوله قلت له هو الإمام، والظاهر أنه الباقر عليه السلام يقول قلت له أصاب ثوبي دم رعاف، إلى أن يقول قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا. الحديث. فالسيد استدل بهذه الرواية على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وبالفقرة الأخيرة قوله علي أن أنظر فيه؟ قال لا. وفي اليوم التالي ذهب الأستاذ إلى بيت السيد الخوئي ودخل عليه، يقول فوجدته جالسا ومعه أحد السادة الأجلاء من أهل العلم، فسلمت وجلست وقلت له سيدنا إنما تفضلتم به البارحة من أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية صحيح، ولكن استدلالكم بصحيحة زرارة غير تام، وذلك لأن نجاسة في الثوب على فرض ثبوتها مانع علمي لا واقعي، فمتى علم بنجاسته لا يجوز الصلاة فيه مثلا. ولذا أجاب الإمام زرارة عند سؤاله على الفحص في الثوب هل يجب؟ قال لا، إذ لا يجب تحصيل العلم المحقق للمانعية. وكلامنا والحديث للأستاذ دام ظله، إنما هو في الشبهات الموضوعية الواقعية، علمت أم لم تعلم، وأنه هل يجب الفحص فيها أم لا. يقول فلما سمع مني السيد ذلك قبل وقال لي أحسنت الحق معك. يقول الأستاذ بعد أن رأى السيد الخوئي قد قبل ما قلته له، فسأل السيد ماذا يقول هذا الشيخ، فترجم له المناقشة فقبل هو أيضا، ثم بعد مدة عرفت أن هذا السيد الذي كان جالسا اسمه السيد محمد باقر الصدر رحمه الله. ويتابع الأستاذ نقل ما حصل بعد ذلك. وفي اليوم الآخر، حيث كان السيد الخوئي جالسا بالمسجد متكئا على المنبر ووجهه قبالة الباب ينتظر ساعة ابتداء الدرس ليشرع، وكان إلى جانبه الشيخ محمد علي التوحيدي التبريزي صاحب مصباح الفقهاء رحمه الله، دخل الأستاذ دام ظله ورآه السيد الخوئي، ومن ثم شرع في درسه. وبعد انتهاء الدرس جاءه التوحيدي وقال له إنه وحين دخولك المسجد سألني عنك السيد الخوئي، فقلت له إنه من أهل تبريز، كان يدرس في قم وجاء ثوا إلى النجف. يقول التوحيدي إن السيد الخوئي قال عندها سيكون لهذا الرجل شأن ومستقبل زاهر. واستقر الأستاذ في دار استأجرها مع زوجته التي هي مصداق للمقالة المعروفة وراء كل عظيم امرأة عظيمة، وكان ثمرة هذا الزواج المبارك 3 ذكور و4 بنات. ثم أن الأستاذ بقي مواصلا للبحث في النجف، وأخذ اسمه يزداد شهرة بالفضل، وأخذت حلقة درسه تتسع، وهو مع ذلك ملازم لدرس السيد الخوئي فقها وأصولا، حتى طلب السيد منه حضور جلسة الاستفتاء التي لا يحضرها أحد إلا بإذن خاص من السيد، وكان من المشتركين بالجلسة إضافة إلى الأستاذ التبريزي الشيخ مجتبى اللنكراني، الشيخ صدر البادكوبي، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد السيستاني، والشيخ علي أصغر الأحمدي الشارودي. فكان له الحظ الأوفر من البحث والمناقشة، وقد أطلق عليه السيد الخوئي لقب الميرزا، وهو في عرف الترك يطلق على الرجل الكثير العلم، فاشتهر به. وقد لازم درس السيد الخوئي 9 سنين ومجلس استفتائه أكثر من 20 سنة. ولما توفي السيد الإمام الحكيم وأراد السيد الخوئي أن يطبع حاشيته على رسالة السيد الحكيم المنهج، دفع الحاشية لفضلاء تلامذته ومنهم الميرزا لمطالعتها ومعرفة أنها موافقة لمباني السيد أم لا. وكان السيد الخوئي رحمه الله مهتما بحضور الميرزا لمجلس استفتائه وبقائه في النجف، وذكر الأستاذ دام ظله أنه في سنة من سنين وجوده في النجف جاءته رسالة من أبيه في تبريز يقول له فيها إلى متى تبقى بعيدا عني، فعد إلى وطنك وأهلك في تبريز. يقول الأستاذ تحيرت كثيرا ودخلني حزن لأنني وجدت ظلتي في النجف، فكيف يمكن أن أتركها؟ ومن جانب لا يمكن أن أعصي والدي، فشكوت همي لأستاذ الخوئي، فأجاب السيد: لا تهتم، سوف أكتب كتابا إلى عالم تبريز أطلب منه أن يذهب إلى والدك ويقنعه ببقائك بالنجف. وفعلا كتب السيد ذلك، وذهب العالم إلى والد الشيخ وعرض عليه رسالة السيد الخوئي، فقبل والد الشيخ على الفور. ثم أن الأستاذ بقي في النجف الأشرف مواصلا لتدريسه واشتغاله العلمي حتى انتقل بدرسه إلى مسجد الخضراء، فكان يرقى منبر أستاذه الخوئي ويلقي درسه بالكفاية وغيره من السطح على ما يقارب 200 طالب، وهذا الرقم في النجف الأشرف لدرس الخارج كثير فضلا عن السطوح. وبعد وفاة السيد الحكيم بعام شرع الأستاذ في تدريس الخارج فقها على مكاسب الشيخ والأصول من أول الدورة، وقد بارك له أستاذ السيد الخوئي ذلك وهكذا. حتى عام 1393 للهجرة، فقرر الأستاذ العودة إلى إيران، وذلك للمضايقات من حكومة العراق لأهل العلم، وقد طلب منه بعض علماء النجف المعروفين البقاء وعدم الذهاب من النجف بمن فيهم السيد الخوئي، ولكنه قد ضاق صدره بما يراه من منكرات وظلم للمؤمنين على يد الظلمة في العراق، فودع النجف مأسوفا عليه، ونزل قم المقدسة واحتف به طلابها، فشرع في درسه خارج المكاسب والأصول في بيته، ومن ثم في مسجد عشق علي. ولما كثر تلاميذه انتقل إلى حسينية أرك القريبة من ديره، إلى أن كثر حضار الدرس كثرة لا يسعهم المكان، فانتقل قبل أكثر من 10 سنين بدرس الفقه إلى المسجد الأعظم بالحرم المطهر، حتى أصبح أستاذ الحوزة العلمية، فبلغ تلاميذه 1000 وأكثر في الفقه، ومن حضر بحثه وجده مشتملا على مطالب عميقة وشواهد كثيرة وكليات عريضة يطبقها على صغرياتها باستدلال رصين وشاهد متين وجمع عرفي للروايات واطلاع واسع وتحقيق دقيق في علم الرجال وحال الرواة. وأما الأصول فهو مشغول في الدورة الرابعة له، وقد كان له درس في الرجال في العطل ودرس فقهي آخر بعد درسه الصباحي، إلا أنه عطلهما لكثرة المشاغل وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه نظرا لمرجعيته المترامية الأطراف والمتسعة في الآفاق، فأسس لذلك مجلس استفتاء يجيب على الأسئلة التي ترد عليه من مختلف الأقطار، والذي يحضره عدة من الفضلاء لتحرير الفتاوى وضبط مداركها ومبانيها. وبعد أن أكمل السطح بجد وتفهم، رأى أن الحوزة الموجودة في تبريز لا تروي عطشه للعلم، فتاقت نفسه للرحيل إلى قم المقدسة التي كانت تحتضن عدة من الفحول، وعلى رأسهم مؤسس الحوزة الثاني الإمام البروجردي الذي كان قد نزلها قبل وقت قصير. وبعد عام على التحديد خرج الأستاذ من تبريز بعدما ودع الأحبة متوكلا على الله، وكله شوق للبحث والتحصيل العلمي، مجسدا معنى الحديث إني وضعت العلم في الجوع والغربة. فوصل إلى قم المقدسة وهو غريب لا يعرف بها أحدا إلا بعض الأصدقاء الذين قد تعرف عليهم في تبريز، وأخذ حجرة في مدرسة الفيضية التي تعتبر مركز الدراسة في الحوزة في ذلك الوقت ولازالت. وكان وصوله إلى قم المقدسة في أوائل سنة 1364 للهجرة القمرية، وكان عمره الشريف وقتها 19 سنة، ولما استقر به المقام شرع في مواصلة تحصيله العلمي، فحضر أولا عند آية الله العظمى المرحوم السيد محمد الحجة الكهكمري فقها وأصولا ولمدة 4 سنين، وحضر عند الفقيه آية الله أغا رضي الزنوزي التبريزي 4 سنين أيضا في الفقه، الذي كان من تلامذة المرحوم الخراساني قدس سره الشريف، وأيضا لازم من حين وصوله إلى قم درس المرجع الكبير الإمام البروجردي فقها وأصولا ولمدة 7 سنين، وهي مدة إقامته في قم المقدسة. وبدأ خلال هذه المدة بتدريس المقدمات وكتاب اللمعة والمعالم والقوانين، وقد ذكر لي دام ظله أنه كان يدرس المعالم في مقبرة شيخان القريبة من الحرم الشريف، وقد حضر عنده الكثير من الفضلاء في تلك المرحلة، واستمر على هذا المنوال إلى أن شرع في تدريس الرسائل للشيخ الأعظم قدس سره. وقد نقل لي أحد الفضلاء الثقات أن الأستاذ التبريزي كان يعد في تلك الفترة من أساتذة السطوح في الحوزة، ولأنه لم يكن قد تزوج بعد فقد كان مقيما معنا في المدرسة، وكنا نتمنى مكالمته لكي نستفيد منه. وكنت أجلس قريبا من حجرته علّه يخرج فأسأله عن مسألة في النحو أو الفقه أو غير ذلك، وكنت إذا سألته يجيبني ويشرح لي بترحاب صدر وتبسم. وكنت أرى نور حجرته مضيئا إلى ساعات متأخرة من الليل مشغولا فيها بالمطالعة والكتابة، فيزيدني ذلك همة ونشاطا. انتهى. وعلى أي حال انقضت 7 سنين والميرزا على هذا النهج حتى شرفه الله تعالى بتلك النفحة القدسية والجنبة الروحية، فصار مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية، هذا وهو في العقد الثالث من عمره الشريف، إذ كان عمره آنذاك 26 سنة، إلا أنه كان يتطلع للأرقى ويطلب المزيد، فهو مصداق طالب العلم الذي لا يمل ولا يكل. فكانت تسيطر عليه الرغبة في الهجرة إلى النجف الأشرف، ولكن ونظرا إلى الظرف المادي والسياسي حيث كان ذلك إبان سقوط ثورة مصدق، وقد أغلقت الحدود ومنع السفر من إيران وخصوصا للشباب، ظل الأستاذ شديد الشوق دائم التفكير في الوصول للنجف. لقد تصدى شيخنا الأستاذ للمرجعية بعد وفاة أستاذه الإمام الخوئي بعد طلب جمع من العلماء والفضلاء الذين رأوا فيه الجدارة والكفاءة العلمية والعملية لمنصب المرجعية، وأشاد بفضله الكثير من أساتذة الحوزة وفضلائها، كما أعلنت جماعة المدرسين عن ترشيحها 7 من العلماء للمرجعية. كان شيخنا الأستاذ آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي دام ظله من ضمنهم. وأخذت مرجعيته ترتقي وتتسع شيئا فشيئا في إيران وخارجها كالكويت والسعودية والقطيف وقطر والبحرين ولبنان وسوريا، وكذلك في البلدان الأوروبية وأستراليا وأفريقيا. إن الحديث عن شخصية الأستاذ من جانبين، الجانب السلوكي والجانب العلمي. أما الجانب السلوكي فإن الأستاذ قوي الشخصية، متين في جريه، حذر فطن، ذو رقة ورحمة لا يعرفها كل أحد، مواظب على صلاة الليل، بكاء وخصوصا في عزاء سيد الشهداء، ترابي المنهج في الحياة، زاهد في الدنيا بعيد عن كل تكلفات الحياة، ذو همة عالية، دائم التفكير في مطالبه العلمية، ألما تجده فارغا. وقد قال يوما إني ما عرفت التعطيل 40 سنة ليلا نهارا، وكثيرا ما يقول إنني طلبة، كثير التفكير بالموت، يقرأ وصيته دائما، لم تتغير حالته بعد أن أصبح مرجعا، فكثيرا ما تراه وحده، دائم التفكير في رقي حال الطلاب وتحسين أوضاعهم، فإضافة إلى دفعه رواتب شهرية إلى طلاب الحوزة العلمية. وعلى نحو العموم أسس مستوصفا خيريا وبنصف قيمة للطلبة بالخصوص من دون مطالبتهم بإثبات هويتهم، وهو مجهز بكافة الأجهزة والأدوية مع وجود كادر طبي متخصص، وهو شجاع القلب شديد لا تأخذه في الله لومة لائم. أما الجانب العلمي إن شيخنا الأستاذ فقيه متضلع وأصولي بارع ورجالي خبير، أما تضلعه في الفقه فيتجلى للمتأمل في سلامة ذوقه وحسن سلقته، فاستظهرته للروايات وجمعه بين المتعارضات منها بأجود الوجوه العرفية ما يجري على لسانه من دون مؤونة ولا تكلف، كما يبرز ذلك أيضا في سيطرته على صناعة الاستنباط والتطبيق، فهو مستحضر لمتون الكبريات الفقهية والأصولية بشكل متميز دقيق في تطبيقها على صغرياتها، سريع الالتفات لخصائص الفروع المختلفة عند المقايسة بينها، فتراه في مجلس الاستفتاء يوميا يتناول المسائل الفقهية من باب الطهارة وحتى باب الديات بنفس علمي واحد وقوة فريدة، حاضر النكتة قوي الحجة، وأما برعته في الأصول فتتبين في طريقة تناوله لمادة الأصول، فهو لا يعتني باستعراض جميع الآراء في المبحث مع مناقشة كل واحد منها، بما يوجب اضطراب المطلب في ذهن الطالب وعدم سيطرته على محور البحث، وإنما يبذل جهده في توضيح محور النزاع مع بيان مختاره فيه بنحو تندفع به كثير من الشبهات المطروحة في الكلمات. وإذا تصدى لمناقشة الآراء كانت مناقشته لها منصبة على بيان بعدها عن نكتة البحث، فمنهجه في الأصول كمنهجه في الفقه أفضل منهج، يربي الطالب على التركيز على النكات المهمة المؤثرة في قبول المطالب ورفضها من دون حشو البحث بتوضيح المصطلحات أو شرح الأفكار الهامشية على أساس البحث. وأما خبرته في الرجال والحديث فيظهر لك عند سؤاله ومناقشته، حيث تجد عنده كثيرا من النكات والتنبهات الطريفة الناتجة عن طول ممارسته للرجال والحديث ما يربو على 40 سنة، هذا كله بالإضافة لبحثه. وأما بالنسبة لعلاقته بطلابه فهو المربي العظيم والأستاذ المحب لتلميذه، فتراه حريصا على تربية تلامذته وتنمية مستوياتهم، يستقبل نقاشهم ويبدأهم بالسؤال ويلاحظ أفكارهم شفاها وكتابة، ويعطيهم بحوثه وآراءه لمعرفة مقدار ورودهم في المطالب العلمية. وبعبارة مختصرة جامعة، إن شيخنا الأستاذ صورة حية عن أستاذه الخوئي فكرا وقوة ومتانة وأسلوبا. لقد كانت شخصيته قوية جذابة رحمه الله، وحينما سمع بالحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه العصابات التكفيرية من تفجير مرقد الإمامين الهمامين العسكريين، فقد عطل الدرس ومشى من تبريز إلى قم المقدسة استظهارا لعظم الفاجعة التي طالت مراقد أهل البيت عليهم السلام في العراق. فسلام عليك سيدي يوم مت ويوم تبعث حيا. ترك المغفور له عدة كتب ودراسات، أهمها رسالة توضيح المسائل، المسائل المنتخبة، العبادات والمعاملات، صراط النجاة في 6 مجلدات، منهاج الصالحين في 2 مجلدين، الجزء الأول العبادات والجزء الثاني المعاملات، مناسك الحج. وفي الأصول ترك شيخنا الفضل إرشاد الطالب في شرح المكاسب في 4 مجلدات، دروس في مسائل علم الأصول في 5 أجزاء. وفي العقائد ترك اعتقادتنا، الأنوار الإلهية في المسائل العقادية، فلك نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة عن إمامة الأئمة 12 عليهم السلام.